لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولشيوخ شيخنا ولوالدينا والحاضرين. يقول الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب الصلاة باب الصلاة في البيعة، وقال عمر رضي الله عنه: إنا لا ندخل كنائسكم من أجل التماثيل التي فيها الصور. وكان ابن عباس رضي الله عنهما يصلي في البيعة إلا بيعة فيها تماثيل. قال رحمه الله: حدثنا محمد قال أخبرنا عبد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة رضي الله عنها ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة تقال لها مارية، فذكرت له ما رأت فيها من الصور، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولئك مضبوطة بالفتح،
أولئك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح،
أولئك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله.
الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يسر لنا علما نافعا وعملا صالحا، اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: أمير المؤمنين في الحديث، البخاري في صحيحه وفي كتاب الصلاة باب الصلاة في البيع، يعني بيان ما جاء في الصلاة في كنيسة النصارى. البيعة هي الكنيسة، ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى: ولولا دفع الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع. البيعة هي الكنيسة، والتي يؤدي فيها النصارى شعائرهم، ولا بأس بالصلاة فيها، بشرط أن لا يكون فيها تماثيل ولا صور ولا قبور. فإذا كانت مكانا اتخذوا لأداء العبادة فلا بأس الإنسان يصلي فيه، وإن تغيرت الأسماء لا بأس. أما إذا كانت فيها صور وفيها تماثيل وفيها قبور فهذه لا تجوز الصلاة فيها. ولكن إذا كان مخصص للنصارى ووجد في بلاد المسلمين، على المسلمين ألا يكثروا سوادهم ويتخذوا لهم أماكن يصلون فيها ويؤدون الصلاة فيها. قال رحمه الله تعالى: وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنا لا ندخل كنائسكم، يعني لا ندخل الكنائس من أجل التماثيل التي فيها الصور، ولكن قد نحتاج ونؤدي العبادة. قال: وكان ابن عباس يصلي في البيعة إلا بيعة فيها تماثيل لا يؤدي فيها الصلاة. إذا كانت مثل المسجد مكان متخذ للعبادة ليس فيه تماثيل وليس فيه صور وليست فيه قبور، لا بأس أن يؤدي الإنسان فيها الشعيرة. لكن لو وجد غيرها من أماكن اتخذه المسلمون لأداء العبادة لا بأس، يترك هذا ولا يكثر ذلك السواد ولا يكثر جمعهم، وإنما يؤدي الصلاة في الأماكن التي اتخذها المسلمون لأداء عباداتهم. لكن إذا لم توجد لا بأس أن يؤدي الصلاة في تلك البيع وهي الكنائس. أورد رحمه الله تعالى في هذا الباب حديث أم سلمة رضي الله عنها عندما ذكرت للرسول صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة، لأنها هي ممن هاجرت إلى أرض الحبشة، وبعد أن توفي زوجها خلف عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وتزوجها. أخبرت بكنيسة رأتها بأرض الحبشة يقال لها ماريا، فذكرت له ما رأت فيها من الصور، وهكذا هم يضعون فيها الصور وفيها التماثيل. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: أولئك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. يبين لأم سلمة رضي الله عنها خطر ذلك الفعل وما كان عليه هؤلاء القوم التي ذكرت تلك التصاوير، لأنهم إذا مات فيهم العبد الصالح بنوا على قبره مسجد، وهذا فيه تحذير من اتخاذ القبور في المساجد أو بناء المساجد على القبور، وفيه بيان النهي عن الصلاة في المسجد الذي فيه صور وتماثيل أو قبور، وذلك مأخوذ من قوله صلى الله عليه وسلم: أولئك شرار الخلق عند الله. وفيه تحذير هذه الأمة من أن يبنوا القبور على المساجد، أن يبنوا المساجد على القبور أو يدخلوا القبور في المساجد، لقوله بنوا على قبره مسجد، يعني محذر، يحذر من أن تتبع هذه الأمة تلك الأمم التي فعلوا بعبادهم وصالحيهم، بنوا عليهم مساجد وصوروا لهم الصور والتماثيل ووضعوها في أماكن عباداتهم. أورد رحمه الله تعالى حديث أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها من طريق شيخه محمد بن سلام، قال: أخبرنا عبده وهو ابن سليمان الكلاعي عن هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة ذكرت، وهذا فيه رواية صحابي عن صحابي وفيه رواية النساء عن النساء. الله أعلم. نعم تفضل. إذا لم يجد مكان إلا هذا لا بأس أن يصلي فيه، إذا لم يكن فيه تصاوير أو تماثيل أو قبور لا بأس أن يصلي، مكان متخذ للعبادة. صاحب الإيمان القوي ما راح يتأثر. إذا لم يجد إلا ذلك المكان، مكان محتجز ليس فيه صور وليس فيه تماثيل وليس فيه قبر، كان المكان في المسجد، يدخل النصراني يؤدي فيه عبادته، يدخل المسلم يؤدي فيه عبادته، لا بس مكان محتجز، غرفة محتجزة تؤدى فيها العبادة سواء أداها نصراني أو أداها مسلم، فإن وجد مسجد لا بأس أن يترك هذا المكان ولا يؤدي فيه العبادة. إذا كان لم يوجد إلا هذا المكان فلا بأس أن يؤدي فيه تلك العبادة، لكن كما قلت بشرط أن لا يكون فيها صور ولا تماثيل ولا قبور. من باب الفرجة لا، لا من باب المساجد ما وضعت للفرجة، إذا دخلت تتفرج عن أن هناك فيه صور وفيه تماثيل وفيه قبور، وأما كغرفة محتجة يعني تنظر فيها لماذا؟ لا لشيء، ما في بس، إذا لم يكن فيها امر من الامر من من اشياء المحذوره لا ما تدخل.
لا صور ولا
ها
تماثيل
التصاوير
تماثيل ولا
التصاوير وضعونا فيها التصاوير وضعونا فيها التماثيل. التماثيل وهي الاشياء المنحوته الاشياء المنحوته سواء على شكل ادمي او على شكل حيوان او على شكل اي شيء اخر. واما الصور التي توضع على الورق او على الجدران تصوير
الصور في
يدخل لا ما يدخل في هذا لكنها ما تجوز تعليق الصور اتخاذها وتعليقها ما يجوز لكن ما يدخل في هذا. ذا وضع الصور في تلك الاماكن لعبادتها والاقتداء بهم ولهذا يقول هذا ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم اولئك اذا مات فيهم العبد الصالح او رجل الصالح. من اين اتى الشرك في قوم نوح؟ من التصوير والتماثيل لانهم كانوا هؤلاء رجال صالحون كانوا يفعلون وقالوا انما الشيطان قال لهم يلا تضعهم حتى تقتدوا باعمالهم. نعم كيف؟ هي نفسها نفسها ما تغير يتوارثها الابناء عن الاباء عن الاجداد وهكذا. نعم.
قال رحمه الله باب حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عائشة وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم قالا لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم بها كشفها عن وجهه فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا. قال وحدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله اليهود اتخذوا قبور انبيائهم مساجد.
اورد رحمه الله تعالى قال باب بدون ترجمه اما ان يكون كالفصل من الباب الاول وهذا هو الذي وهذا هو الصحيح لأن هذا الحديث ملحق بنهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في المساجد التي فيها قبور أو اتخاذ المساجد على القبور أو إدخال القبور إلى المساجد أو أنه سقط الترجمة من النساخ أو أن الإمام البخاري بيض لذلك على أن يضع لذلك ترجمة ثم نسي. والأمر الأول هو الصحيح أنها كالفصل من الباب الذي قبله يعني أنه يتبع الباب الذي قبله. أورد رحمه الله تعالى حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما حديث أم المؤمنين عائشة وعبد الله بن عباس رضي الله عن الجميع قال لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم يعني نزل الموت يعني في فراش الموت لما نزل به الموت طفق يطرح خميصة له على وجهه. خميصة يعني خرقة كان يبلها بالماء صلى الله عليه وسلم ويضعها على وجهه فإذا اغتم بها كشفها عن وجهه فقال وهو كذلك. هذه آخر وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم. قال لعنة الله على اليهود والنصارى وهذا فيه جواز اللعن على العموم ليس على الخصوص. لا يلعن شخصا بعينه وإنما لعن الله اليهود والنصارى لعن الله الكفار لعن الله من فعل كذا لعن الله من آوى محدثا لعن الله النامصة والمتنمصة لعن الله كذا وكذا إلى آخره من باب العموم ليس من باب الخصوص. لا يجوز من باب الخصوص لا يجوز. قال لعنة الله على اليهود والنصارى ما سبب تلك اللعنة وهي طردهم وإبعادهم من رحمة الله سبحانه وتعالى. ودعاء الرسول صلى الله عليه وسلم مستجاب اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد كأنه يحذر هذه الأمة من أن تفعل فعل اليهود والنصارى كما بين الرسول صلى الله عليه وسلم في سابق ذلك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح كذلك الأنبياء وهم من الصالحين وهم ممن اختارهم الله سبحانه وتعالى لبيان ما يريده الله سبحانه وتعالى من عباده، وهو توحيده وإخلاص العبادة له. اتخذوا قبور أنبياء مساجد، قالوا يحذر ما صنعوا، يعني تحذير أن تتخذ هذه الأمة وتحتذي بمن سبقها من اليهود والنصارى. اتخذوا على قبور أنبيائهم مساجد، وهو الرسول صلى الله عليه وسلم في فراش الموت وفي نزعات الموت يحذرهم أن يفعلوا كما فعلوا، أن يفعلوا به كما فعلوا. وفي تحذير اتخاذ القبور مساجد، ولهذا صلى الله عليه وسلم يقول: ولا تتخذوا قبري مسجدا. تقول عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: لولا ذلك لبرز قبره واخرج، لولا أنهم خافوا أن يتخذ عليه مسجد أو أن يفعلوا به كما فعل اليهود والنصارى بأنبيائهم، قالت لبرز ولكنه دفن في بيته صلى الله عليه وسلم. وفيه تحذير من اتخاذ، وفيه تحذير من فعل اليهود والنصارى، بل يجب علينا ألا نتابعهم في شيء. فحذرنا صلى الله عليه وسلم من أن حتى نتشبه بهم، بل أخبرنا صلى الله عليه وسلم بأننا سنتبع طريقتهم. لهذا يقول صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنة من كان قبلكم حذر القبة بالقبة، شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى ولو دخلوا جوف ضب لدخلتموه. قالوا اليهود والنصارى، قال: فمن؟ وهذا من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم، وهذا من تحذيراته أن نتبع طرقهم وأفعالهم. ولكن قدر الله سابق وأمره نافذ، فلقد اتبع ممن يدعي الإسلام باليهود والنصارى، ليس في اللباس وليس في الطقوس وليس فيها، حتى في الكلام، حتى في المشي، حتى في اللباس، في كل شيء، بل رأوا ذلك التقليد من الحضارة، بل هذا التقليد من الوحل وليس بحضارة، وإنما الحضارة في الالتزام بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وما سار عليه أصحابه ومن أتى بعدهم. لا تكون لنا رفعة ولا يكون لنا شان إلا إذا تمسكنا بهذا الدين. أما إذا تفلتت الأمور ونظرنا إلى من خالف ولم يتبع نداء رسله ولا كتبهم، فليست لنا قائمة وليس لنا إمامة على غيرنا. فالله سبحانه وتعالى طلب منا ووعدنا، طلب منا أن ننصر، إن تنصر الله ينصركم، وهذا وعد. فعند تخاذلنا فخذلنا الله سبحانه وتعالى. وما ترى يحصل في هذه الأمة الإسلامية من تخاذل وتناطح تقاتل ليس لشأن الإسلام، وإنما للسلطات والكراسي والدينار والدرهم. وأورد رحمه الله تعالى أيضا في هذا الباب حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قاتل الله اليهود، اتخذوا قبور أنبياء مساجد، يعني محذر أن تفعل هذه الأمة ما فعلت اليهود والنصارى. أورد رحمه الله تعالى حديث الأول من طريق شيخه أبو اليمان حكم بن نافع أبو اليمان قال خبرنا شعيب، شعيب هو بن أبي حمزة عن الزهري، الزهري محمد بن مسلم بن شهاب الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عائشة أم المؤمنين وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما. والثاني من طريق شيخه عبد الله بن مسلم بن قعنب القعنبي عن مالك، مالك هو ابن أنس إمام دار الهجرة عن ابن شهاب هو الزهري محمد بن مسلم بن شهاب الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه.
لعنة.
نعم.
هذا من
لعنة ذكى الشيطان. ذكى الشيطان، وهذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا يعني فيما معناه أنه إذا صار الإنسان شيء أو كذا لا تقل لعنك الله، لأنه يتعاظم يتعاظم، وإنما تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم.
هذا
خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم عندما مسك الشيطان قال لعنك بلعنة الله. قلنا هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم، والشيطان إذا لعن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الشيطان إذا لعنه الإنسان يتعاظم ويتفاخر. نعم.
قال رحمه الله باب قول النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا هشيم قال حدثنا سيار هو أبو الحكم قال حدثنا يزيد الفقير قال حدثنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، وصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي الغنائم، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعث إلى الناس كافة، وأعطيت الشفاعة.
قال رحمه الله تعالى باب قول النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. هو لازال في بيان الأماكن التي يجوز فيها الصلاة والأماكن التي لا يجوز فيها الصلاة، مما ذكره صلى الله عليه وسلم البيع التي فيها تصاوير وتماثيل وقبور، وكذلك المساجد التي فيها قبور، وما عدا ذلك فالأرض كلها مسجد وطهور. قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، جعل الحديث تبويب لأنه واضح، ومما خص الله سبحانه وتعالى به هذه الأمة أن الأرض كلها مسجد وطهور. إذا لم يجد الإنسان مسجد يصلي في أي مكان، إذا لم يجد الماء يستخدم التراب، فالأرض هي المسجد والأرض هي الطهور، يعني الوضوء الذي يتوضأ به ويتطهر به لأداء الصلاة، وهذه من خصائص هذه الأمة. ولم يعطها نبي قبل الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما الأمم التي قبله كانت إذا حانت الصلاة ولم يكن قريب من المكان الذي يؤدى فيها الصلاة يتركها حتى يأتي ذلك المكان. وأما هذه الأمة فجعلت لها هذه الأرض مسجد يعني يؤدى فيه الصلاة، وطهور يعني يتطهر به، وهذا من التخفيف لأن هذا الدين يسر، والله سبحانه وتعالى إنما أراد بنا اليسر ولم يرد بنا العسر، وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى على أن الإنسان إذا حانت الصلاة في أي مكان كان فالأرض هي المسجد والأرض هي الطهور. أورد رحمه الله تعالى في حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي. وهذه خصيصة من خصائص هذه الأمة، خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم وهذه الأمة. قال نصرت بالرعب مسيرة شهر يرعبه ويخافه عدوه، والمسافة بينهما شهر، طبعا على الجمال أو على الحمير أو على أرجلهم، ما كانت لديهم تلك الوسائل الحديثة التي يسرها الله سبحانه وتعالى، وهذه من نعم الله سبحانه وتعالى على العبيد على أنه يقطع المسافات البعيدة في ساعات قليلة. قال وجعلت الأرض مسجدا وطهورا، وهذا هو الشاهد للباب الذي وضعه رحمه الله تعالى بأن الأرض أينما أدركت الإنسان الصلاة يصلي. قال وأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي في أي مكان، بخلاف الأمم السابقة إنما يأتون إلى بيعهم وكنائسهم. قالت وحلت لي الغنائم، ومن كان قبله لم تحل لهم الغنائم، إنما كان يجمعون وتأتي نار تحرقها، وأما هذه الأمة فأحلت لها تلك الغنائم، والغنائم التي يجمعونها من الحرب، ويقسمها على ما مر معنا في البلوغ ومثل أبي داود من تقسيم الغنائم وتخميسها. قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث إلى قومه خاصة، والرسول صلى الله عليه وسلم بعث إلى الناس كافة، أنه لم يأتي بعده نبي وكان خاتم الأنبياء، وتستمر أمته إلى أن تقوم الساعة. قال ويعطيه الشفاعة، وهي الشفاعة العظمى التي يأتيه الناس جميعا بعد أن يأتوا إلى آدم ونوح وعيسى وموسى، ثم بعد ذلك عيسى يدلهم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فيذهب يسجد سجدة تحت العرش طويلة، فيأذن له الله سبحانه وتعالى بالشفاعة فيقول أمتي أمتي. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق شيخه محمد بن سنان، قال حدثنا هشيم، هشيم هو ابن بشير الواسط، قال حدثنا سيار هو أبو الحكم، قال حدثنا يزيد الفقير، ويزيد الفقير اسمه ليس فقيرا، وإنما كان رحمه الله تعالى يشكو فقار ظهره دائما، دائما يشكو فقار ظهره كان يؤلمه، ولهذا سمي يزيد الفقير، يعني بالنسبة إلى كثرة تألمه من فقرات ظهره. قال حدثنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، نعم.
قال رحمه الله باب نوم المرأة في المسجد. قال حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن وليدة كانت سوداء لحي من العرب فاعتقوها فكانت معهم، قالت فخرجت صبية لهم عليها وشاح أحمر من سيور، قالت فوضعتها وقع منها فمرت به حديات وهو ملقى فحسبته لحما فخطفته، قالت فالتمسوه فلم يجدوه، قالت فاتهموني به، قالت فطفقوا يفتشون حتى فتشوا قبلها، قالت والله إني لقائمة معهم إذ مرت الحديات فألقته، فقالت فوقع بينهم، قالت فقلت هذا الذي اتهمتموني به زعمتم وأنا منه بريئة وهو ذا هو، قالت فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمت. قالت عائشة رضي الله عنها فكان لها خباء في المسجد أو حفش، قالت فكانت تأتيني فتحدث عندي، قالت فلا تجلس عندي مجلسا إلا قالت ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا ألا إنه من بلدة الكفر أنجاني. قالت عائشة فقلت لها ما شأنك لا تقعدين معي مقعدا إلا قلت هذا، قالت فحدثتني بهذا الحديث.
قال رحمه الله تعالى باب نوم المرأة في المسجد، يعني أنه يجوز للمرأة أن تنام في المسجد لا بأس، بشرط الطهارة من الحدث الأكبر، لأن المرأة الحائض والجنب وكذلك الرجل أيضا الجنب لا يجوز لهم المكوث في المسجد، ولا بأس إذا احتاجت أن تنام في المسجد وإذا أمنت. وقد كانت النساء في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم يعتكفن معه في المسجد، يعني في العشر الأواخر من شهر رمضان، فالمرأة مثل الرجل لا بأس أن تنام في المسجد. والإمام البخاري رحمه الله تعالى عندما أخذ هذا الفقه من هذا الحديث دقيق رحمه الله تعالى، وأخذه من قوله وهو الشاهد في هذا الحديث، قالت عائشة فكان لها خباء في المسجد أو حفش، يعني أنها تنام فيه لأنها بدون بيت، هذا لا بأس على أن المرأة تنام لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أقرها على ذلك الفعل. وهذه المرأة السوداء التي كانت في ذلك الحي كانت أسلمت، أتت أسلمت، ثم اتخذت خباء في المسجد أو حفش يعني تجلس فيه الخباء وما يسترها، يعني تتخبأ فيه من الرجال. فكانت ما تدخل على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تقول: ويوم الوشاح من تعجيب ربنا ألا أنه من بلدة الكفر أنجاني، يعني أنها نجت بصدقها. فعندما أتت تلك الحدية وأسقطت ذلك الوشاح التي اتهموه بها أعتقوها، فخرجت فأسلمت، وهذا سبب إسلامها. فكانت تتمثل بهذا البيت ويوم الوشاح، يعني الوشاح الذي اتهموه بها، من تعجيب ربنا من أمر من أمور الله سبحانه وتعالى أن نجاها مما اتهموه بها. فقالت أم المؤمنين عائشة: ما تجلسين إلا وتتمثلي بهذا البيت، ما خبرك؟ فقالت: خرجت صبية لهم، يعني لأسيادها، عليها وشاح أحمر من سيور، يعني عليها وشاح متشعة به من سيور الحمر، والحدية إذا رأت شيء أحمر تخطفه وتحسبه لحما. قالت: فوضعته أو وقع منها، فمرت به حديات وهو ملقى، فحسبته لحما فخطفته. قالت: فالتمسوه فلم يجدوه. قالت: فاتهموني به. قالت: فطفقوا فتشونا حتى فتشوا قبلها، يعني فتشوا كل شيء فيها لكنهم ما وجدوا. قالت: والله إني لقائمة معهم، يعني يفتشون، إذ مرت الحديات فألقته. قالت: فوقع بينهم. قالت: فقلت: هذا الذي اتهمتموني به زعمتم، وأنا منه بريئة، وهو. قالت: فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمت بعد أن أعتقها ممن كانوا يملكونها. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ عبيد بن إسماعيل. قال: حدثنا أبو أسامة هو حماد ابن أسامة، عن هشام بن عروة بن الزبير، عن أبيه عروة بن الزبير، عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. نعم. ليس على ذلك دليل، ليس أمرا من هناك يسمى تخفيف. الجنابة أو رفعها، الجنابة أو رفعها. وأما ما ورد عند الفقهاء رحمه الله تعالى وجاء في سنن سعيد بن منصور كما ذكره بعضهم، أي الشوكاني وغيره أيضا ممن ذكر ذلك الحديث، حديثه إن صح عنه فليس عليه دليل نصح من كتاب أو سنة. قال كانوا، وإذا كانوا هذا اجتهاد منهم، والاجتهاد إذا كان يخالف، والله سبحانه وتعالى يقول: ولا جنبا إلا عابري، كيف نخففها؟ ليس هناك شيء أمر يسمى تخفيف، وليس عليه دليل. وإنما أوردوا رحمه الله تعالى كالشوكاني وغيره، أوردوا الأثر الذي ورد في سنة سعيد بن منصور، وهذا لا يدل على ذلك الأمر. الله أعلم. نعم. لا لا تنام، ما في بس. نعم. ها؟ لا بس. قلنا احنا في بداية الامر لا يجوز للحائض ولا للجنب المكوث في المسجد. الله يقول: ولا جنبا الا عابر سبيل. ولهذا ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها مر معنا كان يقول لها ناولين الخمرة، قالت: يا رسول الله اني حائض، قال: ان حيرتك ليست بيدك، فكانت تناوله. نعم. ما في بس الحرم الأمة إذا كان فيه مكان يتخذ للنساء، ما في بس. يقول إذا كان مكان يتخذ للنساء وليست متكشفة، ما في بس. إذا كانت تعبانة ما في بس. حائض لا، جنب لا، حائض لا وجنب لا. الساحات الخارجية ليست داخل الحرم ولا تعتبر منه. يصلى فيها ويجوز للمرأة أنها تجلس فيها. هذه من الصرحات الخارجية يعني أنها ما تدخل ضمن المسجد. يجوز للحائض أنها تجلس فيه. زي الآن لو المساجد مليئة وبجانبها شوارع وامتدت الصفوف، أن نقول للشارع هو مسجد؟ إذا نعكر هنا المسجد محوط، المحوط هو المسجد، وخارجه لا يكون مسجدا. يعني لو أنت الآن مسجد وصف الناس في الشارع، أن نقول للشارع أنه حكم المسجد؟ وإنما احتاج الناس إليه على كثرتهم فصلوا فيه، لا بس. فالمرأة الحائض تجلس فيه وتسير فيه. لا، المسعى ليس من المسجد، مسعى وادي. لا بس، المرأة الحائض تجلس فيه وتنام في وادي كالسوق أصلا. حائض جنب ما في بس. طب أيضا تسعى على غير طهارة، مثلا طافت وركعت ثم قامت وقام سوات امرأة ورجل وانتقل وضوءه، الرجل اللي عنده رياح وخرج منه ريح عاد يسعى بدون طهارة. ولو طافت وصلت أو طافت ثم بعدها حست بالحيض نقول عاد أكملي، لأن السعي لا يحتاج إلى طهارة والمسعى ليس من المسجد. إذا اتصلت الصفوف فله الفضل. لا تتصل أصلا، تتصل المسجد الحرام تتصل فيه تتصل. فالحكم حكم المسجد للفضل. وأما في الصفات والخصائص لا. نعم.
قال رحمه الله: باب نوم الرجال في المسجد. وقال أبو قلابة: عن أنس قدم رهط من عكل على النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا في الصفة. وقال عبد الرحمن بن أبي بكر: كان أصحاب الصفة الفقراء. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع قال أخبرني عبد الله رضي الله عنه أنه كان ينام وهو شاب آزب لا أهل له في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال جاء رضي الله عنه قال: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت فاطمة فلم يجد عليا في البيت، فقال: أين ابن عمك؟ قالت: كان بيني وبينه شيء فغاضبني فخرج فلم يقل عندي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لإنسان: انظر أين هو. فجاء فقال: يا رسول الله، هو في المسجد راقد. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع قد سقط رداؤه عن شقه وأصابه تراب، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسحه عنه ويقول: قم أبا تراب، قم أبا تراب. قال: وحدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا ابن فضيل عن أبيه عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:
قال حدثنا
يوسف بن عيسى قال حدثنا ابن فضيل عن أبيه عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لقد رأيت 70 من أهل الصفة.
قال لقد
رأيت 70 من أهل الصفة.
ها؟ ما في هذا. رأيت ولقد الأمر سيان، يعني ما تضر ما تخالف. نعم.
قال: لقد رأيت 70 من أهل الصفة، ما منهم رجل عليه رداء إما إزار وإما كساء قد ربطوا في أعناقهم، فمنها ما يبلغ نصف الساقين ومنها ما يبلغ الكعبين، فيجمعه بيده كراهية أن ترى عورته.
قال رحمه الله تعالى: باب نوم الرجال في المساجد، يعني جواز ذلك وأنه لا بأس أن الإنسان ينام في المسجد إذا احتاج إلى ذلك، كما قلنا بشرط أن لا يكون عليه حدث أكبر. أول مرة أيضا لا بأس كما مر معنا، فأحكام النساء والرجال واحدة ما لم يأتي دليل بالتفريق بينهما. قال: وقال أبو قلابة عن أنس قدم رهط من عكل على النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا في الصفة. هؤلاء الذين أتوا وكانوا مرضى ومرضوا عندما اجتووا المدينة وأمر لهم الرسول صلى الله عليه وسلم بلقاح من الصدقة وأمرهم بالشرب من أبوالها وألبانها. فعندما صحوا قتلوا الراعي وسمروا عينيه ثم أخذوا الإبل، يعني أنهم مثلوا به. فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم باللحاق بهم وأتوا بهم وسمل أعينهم وتركهم في الحرة حتى ماتوا. وقوله فكانوا في الصفة، الصفة هي هم جماعة فقراء كانوا يجلسون في المسجد، والصفة هي المكان الذي يكون خارج المسجد كما نسمي، يكون على الباب كالعريش أو البرندة أو ما كانوا يسمونه قديما، يكون في المسجد ثم يؤتى بجانبه مبنى صغير على البوابة، إذا احتاجوا يصلون فيه ويجلسون فيه. وهؤلاء هم الفقراء من الصحابة كانوا يجلسون هناك، أو القادم من الخارج الذي ليس له مأوى ولا بيت يجلس. قال وقال عبد الرحمن بن أبي بكر كان أصحاب الصفة الفقراء، يعني أن الفقراء هم الذين يجلسون لأنهم ليس لهم بيت يأويهم ولا من يقوم بحالهم ورعايتهم. أورد رحمه الله تعالى ما كان من خبر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان شاب ينام في المسجد أعزب، قال لا أهل له، يعني لا زوجة له، لا أهل له، ليس مقصود لا أهل له أبو عمر بن الخطاب وله بيوت، بس المقصود أنه لا أهل له، يعني لا زوجة، الذي الرجل الذي لا زوجة له يسمى أعزب. والحديث الثاني حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت فاطمة وكانت متزوجة بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال فلم يجد عليا في البيت، فقال لها أين ابن عمك؟ قالت كان بيني وبينه شيء فغاضبني، يعني أنهم يعني حصلت ما يحصل بين الأزواج وهذا حاصل. وهذا فيه فن من فنون التعامل مع الزوجة. والبيوت أسرار، وهذا الفن إذا غاضبتك أو غاضبت زوجتك أفضل طريقة وأسلم الخروج وتركها في البيت حتى تهدى الأمور. فأسلم طريقة أن تترك البيت حتى تهدى الأوضاع. والأمر الثاني أن تلزم جانب الصمت، لأن الكلام يؤدي إلى كلام، والشيطان يحضر في مثل هذه الأمور، فجانب الصمت أولى وأسلم. والأمر الآخر قلنا يخرج من بيته ويترك البيت، وأفضل مأوى يأوي إليه هو المسجد، يتوضأ يصلي فيه ركعتين ويقرأ أو يسبح أو إذا احتاج إلى النوم نام لا بأس. وهذا هو الشاهد للباب، ذهب إلى المسجد ونام، علي بن أبي طالب عبد الله بن عمر نام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لإنسان أنظر أين هو، يعني ابحث عنه، فقال يا رسول الله هو في المسجد راقد، يعني نائم. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع قد سقط رداؤه عن شقه وأصابه تراب، يعني على شقه، يعني ما كان هناك فرش ولا كان هناك غطاء ولا كانت تحته وسادة ولا إلى آخره، إنما كان نائم على الأرض. هؤلاء هم الذين باعوا أنفسهم لله سبحانه وتعالى. قال فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسحه عنه ويقول يمسح التراب عن جنبه ويقول قم أبا تراب، قم أبا تراب. وهذه الكنية كان علي بن أبي طالب يحبها، وإن كان أعداؤه اتخذوا تلك الكنية ذم له. وهذه منقبة من مناقبه رضي الله عنه. أنكناه الرسول صلى الله عليه وسلم بأبي تراب. والحديث الذي بعده في بيان أهل الصفة والحال الذي عليه هم، ليس له تعلق بنوم الرجل في المسجد، وإنما بيان لأهل الصفة من أبي هريرة رضي الله عنه وكان منهم رضي الله عنه. قال: رأيت 70 من أهل الصفة ما منهم رجل عليه رداء، يعني إنما عليه إزار يستر عورته، هذا الذي يجده، ليست تلك الدواليب التي فيها ما فيها من الأثاث الذي يتجمل به الرجل أو المرأة، إما إزار وإما كساء قد ربطوا في أعناقهم، يعني الإزار يلفه ثم يربطه على عنقه، أي ويخالفه كما مر معنا في حديث جابر. قال: فمنها ما يبلغ نصف الساقين، يعني مع صغره يرتفع حتى يبلغ الساقين، ومنها يبلغ الكعبين، فيجمعه بيده كراهية أن ترى عورته، يعني أنه يرفعه. وعلى كل، يعني أنهم هؤلاء جماعة كانت حالتهم ضيقة وشديدة، لا يوجد لهم مال ولا مأوى، لا توجد لهم بيوت يأون إليها، وإنما اتخذوا المساجد يجلسون فيها على ما يأتيهم من أغنياء المسلمين. أورد رحمه الله تعالى في هذا الباب حديث الأول حديث شيخه مسدد بن مسرهد البصري، قال: حدثنا يحيى، ويحيى هو بن سعيد القطان، عن عبيد الله بن عمر بن حفص العمري المصغر، قال: حدثني نافع هو مولى ابن عمر، قال: أخبرني عبد الله هو ابن عمر رضي الله عنهما. والحديث الثاني من طريق شيخ قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم، عن أبي حازم أبو حازم وسلمة ابن دينار، عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه. والذي بعده من طريق الشيخ يوسف بن عيسى، والحديث الثاني من طريق الشيخ يوسف بن عيسى، قال: حدثنا ابن فضيل هو محمد ابن فضيل ابن غزوان، ابن فضيل هو محمد ابن فضيل ابن غزوان، عن أبيه فضيل بن غزوان، عن أبي حازم، وأبو حازم هو سلمان الأشجعي. هناك أبو حازم سلمة بن دينار هو الذي يروي عن سهل بن سعد، وهنا أبو حازم الذي يروي عن أبي هريرة هو سلمان الأشجعي. ولعل رحمه الله تعالى في إراده لهذا الأثر أمر، وهو التفرقة بين سلمة بن دينار الذي روى عن سهل بن سعد، وسلمان الأشجعي الذي يروي عن أبي هريرة، فهو يفرق وأراد التفرقة بين هذا وهذا حتى لا تختلف على طالب العلم. كذلك أيضا مما يخطر على البال من إراده لذلك، وهو بيان ما كان عليه أهل الصفة، لأنه ليس له تعلق، الحديث ليس له تعلق بالباب، وإنما قد يقول للتفرقة تفرقة عن أبي حازم الراوي عن سلمة عن سهل بن سعد، وأبي حازم الراوي عن أبي هريرة، أو يكون. وكذلك أيضا من ضمن ذلك في بيان حال أهل الصفة وما عليه، والله أعلم. عندما تغير الناس وسطوا على المساجد بالسرقة والعبث وضعوا لذلك حدا، فجزى الله خيرا ولاة أمورنا. فكل ما أحدث أهل الضلال وأهل الفساد أمرا أحدثوا لهم أمرا يحد من خطورة فعلهم. فقد وضعوا القنابل ووضعوا الأسلحة في المساجد وسرقوا مكيفاتها وفعلوا وفعلوا. فعندما فعلوا ذلك وضعوا لذلك الأمر حدا، وهذا لا بأس به. نعم. أنا أذهب إلى برا في الدم حق المسجد. يا غاب يشل سيارته ويتحرك لغاته شوية ويلف ويدور حتى ربنا يفك الأمور وتتيسر، لأنه لا يخلو بيت من هذه الأمور، لكن يحاول بقدر ما يستطيع. نعم. ها؟ ما في بس. ما في بس. خرج رجال، أقول خرج رجال باعوا أنفسهم لله سبحانه وتعالى. هذه ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ابن أخيه. أي نعم، كنية. لا، دون الكنية، دون التسمية.